أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في المبحث الثامن ووصلنا إلى التنبيه الذي ذكره المصنف في نهاية هذا المبحث، والبحث حول هذا التنبيه والذي عنونه صاحب الفصول بالتذنيب في التالي: النقطة الأولى في بيان محل الكلام في هذا التنبيه. هناك عدة أنحاء للامتثال. النحو الأول: الامتثال بعد الامتثال، كأن يأتي المكلف بفرد آخر من الامتثال فيصلي مثلا صلاة ثانية بعد الصلاة الأولى التي قد صلاها، فهذا هو ما يسمى بالامتثال بعد الامتثال. النحو الثاني: تبديل الامتثال، كأن يبدل المكلف امتثاله السابق بامتثال آخر فيأتي بفرد جديد من الصلاة قاصدا بهذا الفرد تبديل امتثاله السابق بهذا الامتثال ولم يقصد بذلك أن يأتي بامتثال آخر كما هو الحال في النحو الأول، بل يقصد تبديل امتثاله السابق بامتثال آخر جديد، وهذا ما يسمى بتبديل الامتثال بالامتثال. النحو الثالث: هدم الامتثال، وهذا النحو الثالث لم يشر له المصنف وإنما أشار له بعض الأعلام كالسيد الشهيد قدس سره في البحوث الجزء الثاني الصفحة 129، حيث قال: ثم إنه لا بد وأن نشير إلى أن هناك فرضية خارجية عن مسألة تبديل الامتثال بالامتثال قد تشتبه معها، وهي ما لو كان للواجب شرط متأخر فترك الشرط وأتى بفرد آخر مع الشرط المتأخر، كما إذا أمره بإحضار الماء وحفظه إلى أن يأتيه فجاء به أولاً ثم سكبه ولم يحفظ، هذا كله كلام سيد شهيد، ثم جاء بماء آخر فإن هذا من هدم الامتثال لا تبديل. إذن فالمقصود بهدم الامتثال هو ما لو توقف الإتيان بالواجب على تحقق شرط متأخر ثم أتى المكلف بالواجب ولم يتحقق بعد الشرط المتأخر، فقام المكلف وهدم امتثاله السابق قبل تحقق الشرط المتأخر، ثم بعد ذلك جاء بفرد آخر، فهنا يسمى بهدم امتثال بامتثال آخر. فإذا اتضح ذلك نقول بأن محل الكلام في هذا التنبيه هو النحو الأول، يعني الامتثال بعد الامتثال وليس تبديل الامتثال بالامتثال الذي هو النحو الثاني، فإن هذا سيتعرض المصنف لبحثه في الفصل الثالث وهو مبحث الإجزاء، وإنما ذكرنا هذا النحو لأن عبارة المصنف كما سيأتيك توهم أنه ناظر إلى النحو الثاني أيضا، لكنه ليس كذلك، كما أنه ليس كلامنا في النحو الثالث وهو هدم الامتثال الذي أشار إليه السيد الشهيد، وإن أمكن أن يطرح البحث في جميع هذه الأنحاء الثلاثة، إلا أن تنبيه المصنف منصب على النحو الأول. النقطة الثانية، هل يمكن تحقق الامتثال بعد الامتثال أم لا؟ بمعنى أنه لو أتى المكلف بالصلاة مثلا فهل يمكنه أن يأتي بصلاة أخرى وتكون هذه الصلاة الثانية امتثالاً آخر، أو تكون الصلاة الثانية مع الأولى جميعاً امتثالاً واحداً، أو لا يمكن ذلك؟ الجواب بأن لدينا فروضا ثلاثة. الفرض الأول أن يقال بأن الأمر دال على التكرار كما هو أحد الأقوال المستقدمة، وبناء على ذلك فمن الواضح أنه لا بد من التكرار للصلاة، بل لا يتحقق الامتثال بفرد واحد، بل لا بد من أفراد كثيرة متكررة. وهذا الفرض الأول واضح، ولذلك لم يتعرض له المصنف، إلا أن هذا ليس من الامتثال بعد الامتثال في الواقع، وإنما هو من باب الامتثال، حيث إن الامتثال لا يتحقق إلا بالتكرار، فلا تكفي صلاة واحدة في سقوط الأمر، بل لا بد من صلاة مكررة ليتحقق الامتثال. الفرض الثاني أن يقال بأن الأمر دال على المرة لا التكرار، وبناء على هذا الفرض فبمجرد أن يأتي المكلف بفرد من الصلاة فقد تحقق الامتثال، وإذا تحقق الامتثال فلا معنى حينئذ للإتيان بفرد آخر، وذلك لأنه إما أن الأمر قد سقط بسبب الامتثال الأول، فيكون هذا الامتثال لغوا، حيث إن الامتثال فرع وجود الأمر، ومع سقوط الأمر لا معنى لهذا الامتثال أصلا، بل قد يكون هذا الامتثال تشريعا محرما، حيث يقصد المكلف بهذه الصلاة الثانية امتثال الأمر، والحال أنه لا يوجد أمر، فيكون ذلك من التشريع المحرم. وإما أنه لا يكون هذا الفرد وإما أنه يكون هذا الفرد الثاني امتثالا، فإذا كان امتثالا فهذا خلف أنه قد تعلق الأمر بالمرة، فإن مقتضى تعلق الأمر بالمرة تحقق الامتثال بمجرد حصول المرة السابقة للصلاة وسقوط الأمر. فإذا قيل بأن هذا الفرد الثاني هو امتثال فلازم ذلك أن الأمر لم يتعلق بالمرة بل تعلق بالتكرار. فتحصل إذن أنه بناء على تعلق الأمر بالمرة لا معنى للامتثال بعد الامتثال لسقوط الأمر بمجرد المرة الأولى، فيكون الامتثال الثاني لهو بل هو تشريع محرم. الفرق الثالث أن يقال بأن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، وإنما يدل على الطبيعة والماهية، وهذا هو ما اختاره المصنف والذي قلنا بأنه هو الأوفق والأقوى من الأقوال التي أشرنا إليها. وهذا الفرض له صورتان: الصورة الأولى أن لا يكون هناك إطلاق في الصيغة، أي في قوله صلي مثلا، إما لأن الشارع في مقام الإهمال وليس بصدد البيان أصلا من هذه الجهة، أو لأنه في مقام الإجمال فهو بصدد البيان لكنه بصدد بيان الإجمال، فيريد أن يكون الدليل الدليل مجملا. وبناء على هذه الصورة، أي إذا لم يكن هناك إطلاق في صيغة الأمر، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي. فإن كان الشك شكا في حرمة الامتثال الزائد فالجاري هو البراء عن الحرمة. فإذا شك المكلف مثلا هل يحرم عليه أن يأتي بفرد آخر من الصلاة مثلا، فيمكنه أن يجري البراءة عن الحرمة ما لم يكن في ذلك تشريع محرم مثلا. وإن كان الشك في وجوب امتثال آخر فيجري البراءة عن الوجوب. الصورة الثانية أن يكون هناك إطلاق في الصيغة كما إذا كان الشارع في مقام البيان، وهذه الصورة فيها احتمالات كما أشار المصنف. الاحتمال الأول هو جواز الامتثال بعد الامتثال، فإذا قال المولى مثلا صلي وكان في مقام البيان من حيث المرة ومن حيث التكرار ولم يقيد الاتيان بالصلاة بمرة واحدة، فمقتضى عدم التقييد أي تقييد الصلاة بالمرة هو أن المطلوب طبيعي الصلاة سواء بمرة أو بتكرار. ونتيجة ذلك هو جواز الإتيان بصلاة أخرى بعد الصلاة الأولى، أي بجواز الامتثال بعد الامتثال. ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بأن أقصى ما يفيده الإطلاق هو جواز الإتيان بالطبيعة، يعني طبيعة الصلاة في فرد أو أفراد بشكل دفعي لا بشكل طولي، فيجوز للمكلف أن يأتي بصلاة واحدة ويجوز له أن يأتي مثلا بصلوات متعددة، لكن هذه الصلوات المتعددة تكون بشكل عرضي ليس بشكل طولي، أي تكون دفعة واحدة وليست على شكل دفعات. إذا أمكنه فرضان، يعني أن يأتي بصلوات متعددة دفعة واحدة وفي وقت واحد كما لو كان فوق الزمان وفوق المكان، وأما إذا أراد أن يأتي بصلوات مكررة بشكل طولي وتدريجيا فهذا محال أصلا ولا إطلاق للدليل له. والوجه في هذه الاستحالة هو ما ذكرناه من أن الامتثال قد تحقق بالفرد الأول، فإذا تحقق سقط الأمر، وإذا سقط الأمر لتحقق الغرض فلا معنى حينئذ للامتثال الآخر، بل هو لغو أصلا لعدم وجود أمر، بل قد يكون من التشريع المحرم. أما إذا كان الإتيان بالصلوات في وقت واحد وبشكل دفعي فهنا يتحقق الامتثال بجميع هذه الأفراد العرضية، لأنه لم يتحقق امتثال في رتبة سابقة حتى يقال لا يمكن الامتثال بعد الامتثال، بل الامتثال بجميع هذه الصلوات العرضية تحقق في وقت واحد. إذن فأقصى ما يدل عليه الإطلاق هو جواز الامتثال بأفراد متعددة في عرض واحد وليس في طول بعضها للبعض الآخر. هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني التفصيل، وهذا هو الذي اختاره المصنف. وحاصل هذا التفصيل بأنه إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، فحينئذ لا يمكن تحقق الامتثال بعد امتثال. ومثال ذلك كما إذا أمر المولى عبده فقال عبدي اشرب الماء، فقام العبد وشرب الماء، فهنا شرب الماء هو الغرض الأقصى، فالامتثال بالشرب علة تامة لتحقق الغرض الأقصى للمولى. فما دام هذا الامتثال وهو الشرب قد حقق الغرض الأقصى لدى المولى، فلا يمكن بعد ذلك الامتثال مرة أخرى لسقوط الأمر بعد تحقق الغرض، فيكون الامتثال الثاني لغوان، بل قد يكون تشريعان لعدم وجود أمر أصلا. وأما إذا كان الامتثال علة لتحقق الغرض الأدنى وليس الغرض الأقصى، وبكلمة أخرى هو مجرد مقتضي للغرض الأقصى لكنه علة للغرض الأدنى، فهنا لا مانع من الامتثال بعد الامتثال، أو بحسب عبارة المصنف تبديل الامتثال بامتثال آخر. وهذا من قبيل ما لو أمر المولى عبده بإحضار الماء فقال عبدي أحضر لي الماء، وكان الغرض الأقصى للمولى من إحضار الماء هو أن يشرب الماء ويرتوي به وليس الغرض مجرد الإحضار، فقام العبد وأحضر الماء، إلا أن المولى لم يشرب الماء بعد فلم يتحقق الغرض الأقصى وهو شرب المولى، وإنما تحقق الغرض الأدنى وهو الإحضار للماء وتمكن المولى من الماء. فحينئذ نقول بأن مقتضى الإطلاق في صيغة الأمر جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر، فيجوز للعبد أن يأتي بفرد آخر من الماء لمولاه، سواء كان هذا الفرد الآخر مساوياً للفرد الأول أم كان أحسن منه، كما لو جاء بماء أفضل من الماء السابق. والوجه في ذلك هو أنه لم يسقط الأمر ما دام الغرض الأقصى باقي وهو شرب المولى، فما دام لم يسقط الأمر لعدم تحقق الغرض الأقصى فيمكن الامتثال بعد الامتثال، أو بعبارة المصنف تبديل الامتثال بالامتثال. هذا ما ذكره المصنف، إلا أنه قد أشكل على ما ذكره المصنف في هذا الاحتمال الثاني، واختار من قبل المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 144، والسيد الخوئي في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 18، بأنه لا فرق بين الغرض الأقصى والغرض الأدنى، فإن الامتثال قد تحقق على كل حال، حيث إن المولى أمر العبد بإحضار الماء، وإحضار الماء قد تحقق، وأما الغرض الأقصى وهو شرب المولى وارتوائه فهذا خارج عن تكليف العبد وراجع لاختيار المولى، فهو الذي له أن يشرب وله أن لا يشرب، وإلا فالامتثال قد تحقق بمجرد إحضار العبد للماء. فلا معنى لهذا التفصيل الذي ذكره المصنف، ولذا قال سيدنا الخوئي كما أشرت في الجزء الثاني من المحاضرات صفحة 18، ومن ضوء هذا البيان يظهر نقطة الخطأ في كلام صاحب الكفاية، وهي الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور به في الخارج من دون دخل شيء آخر فيه، وبين غرض الآمر كرفع العطش مثلا، حيث إن حصوله يتوقف على فعل نفسه، يعني الشرب يتوقف على شرب المولى وهو الشرب زائدا على الإتيان بالمأمور به. ومن الطبيعي أن المكلف لا يكون مأموراً، يعني العبد لا يكون مأموراً بإيجاده وامتثاله، يعني بإيجاد شرب المولى لخروجه عن قدرته واختياره، فالواجب على المكلف ليس إلا تمكين المولى من الشرب وتهيئة المقدمات له، فإنه تحت اختياره وقدرته، وهو يحصل بصرف الامتثال الأول. وما دام وكيف كان، يقول وكيف كان، فإن حصل الغرض من الامتثال الأول وسقط الأمر لم يعقل الامتثال الثاني إلا تشريعا، وإن لم يحصل وجب ذلك ثانيا. هذا هو تمام الكلام في هذا التنبيه، إلا أنه طبعا السيد الشهيد قدس سره في البحوث الجزء الأول عفوا الجزء الثاني صفحة 128 حاول أن يدافع عن كلام السيد عن كلام صاحب الكفاية ويرد كلام الأصفهاني والسيد الخوئي، فلاحظه في محله، طبق العبارة بعد ما عندنا شيء. قال تنبيهم: لا إشكال بناء على القول بالمرة، ها قلنا في فروض ثلاث المسألة، طبعا النقطة الأولى الأنحاء نحن بيناها ما تعرض لها المصنف، النقطة الثانية الآن وهي أنه هل يمكن الامتثال بعد الامتثال، ذكرنا فروض ثلاثة. الفرض الأول هو ما قلناه أن يقال بأن الأمر يتعلق بالتكرار، وهذا ما تعرض له المصنف لوضوحه، أنه لا بد من تكرار الامتثال أصلا ولا يتحقق إلا بالتكرار، فدخل مباشرة في الفرض الثاني. قال: لا إشكال بناء على القول بالمرة، يعني أن الأمر تعلق بالمرة في الامتثال، وأنه لا مجال للإتيان به للإتيان بالمأمور ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال، لأن ما دام متعلق التكليف هو المرة فهذه تحققت، فلا معنى لامتثال آخر لأن الأمر قد سقط بمجرد امتثال أول، فإنه من الامتثال بعد الامتثال، فيكون الامتثال الثاني له أو تشريع محرم. الآن الفرض الثالث وهو المهم، وأما على المختار من دلالته، يعني الأمر على طلب الطبيعة
من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، هذه الذي قلنا صورتان. الصورة الأولى فلا يخلو الحال، إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، ما في إطلاق أصلا، بل في مقام الإهمال، الشارع في مقام الإهمال أو الإجمال، يعني في مقام بيان الإجمال لا في مقام الإهمال. فالمرجع حينئذ مع عدم وجود أصل لفظي الأصل العملي، وقلنا قد يكون البراءة عن الحرمة، قد يكون البراءة عن الوجوب. الصورة الثانية وإما أن يكون إطلاقها يعني الصيغة في ذاك المقام، يعني في مقام البيان، وهنا قلنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، لو أن المكلف أتى بمرة هذا واضح تحقق الامتثال، لكن هل يمكن أن يأتي بامتثال آخر بناء على ثبوت الإطلاق؟ يقول وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، يعني على المرة التي أتى بها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها، مقتضى الإطلاق هو الإتيان بها مرة أو مرارا ما دام الطبيعة مطلقة. صلى وقلنا بالإطلاق يعني يجوز له أن يأتي مرة واحدة ويأتي مرارا متكررا، لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى. هذا الاحتمال الأول، إذن يجوز التكرار بناء على ثبوت الإطلاق. الآن الاحتمال الثاني التحقيق، يناقش به أو المصنف الآن يشكل على الاحتمال الأول ثم يبين الاحتمال الثاني، فيقول والتحقيق أن قضية الإطلاق، يعني سلمنا بالإطلاق لكن الإطلاق ما مقتضاه هو هذا، إنما هو جواز الإتيان بها يعني بالطبيعة مرة في ضمن فرد أو أفراد، لكن هذه الأفراد عرضية وليست طولية، يعني يأتي بصلوات في دفعة واحدة أو يأتي بصدقات في دفعة واحدة أو يعتق عبيدا دفعة واحدة مثلا حتى يكون كلها امتثال، أما إذا كان بشكل طولي فتحقق الامتثال في الفرد الأول، فالفرد الثاني بعد الذي في طوله يكون لغوا، فيكون إيجادها في ضمنها يعني ضمن الأفراد العرضية نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن الفرد الواحد، ما دامت هي أفراد عرضية تكون كالفرد الواحد. لا جواز، هذا مقتضى الإطلاق وليس مقتضى الإطلاق، لا جواز الإتيان بها مرة ومرات يعني بشكل طولي تدريجي، فإنه مع الإتيان بها مرة في الآن السابق لا محال يحصل الامتثال ويسقط به الأمر، فلا معنى بعد ذلك الامتثال آخر. الآن يبدأ في بيان الاحتمال الثاني، في هذا فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيان امتثالا واحدا كما بينا، ترى يأتي بفرد آخر يقول هذا امتثال ثاني، ترى يأتي بفرد آخر يقول لا الفرد الأول والفرد الثاني كلاهما امتثال واحد مثلا. لماذا هذا ما يمكن إذا كان الامتثال حقق الغرض الأقصى؟ يقول لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها، يعني بإتيانها بإتيان الطبيعة، وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه، يعني سقوط الأمر بسقوط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصى بل كان علة لحصول الغرض الأدنى وهو مقتضي لحصول الغرض الأقصى، مثال كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى العبد به ولم يشرب المولى أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال. لماذا نحن في النقطة الأولى ذكرنا الأنحاء الثلاثة، قلنا امتثال بعد امتثال، تبديل امتثال بامتثال، والنحو الثالث هدم الامتثال، لأن المصنف هنا غير العبارة، كان يتكلم عن الامتثال بعد الامتثال، هنا ماذا قال؟ فلا يبعد صحة تبديل، ما قال الامتثال بعد الامتثال، قال تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن من، يعني يأتي بماء أحسن من الماء السابق أو مطلقا ولو كان أسوأ من أو مساويا له، كما كان له ذلك قبله، يعني كما كان يستطيع أن يأتي بأي فرد من أفراد الماء قبل أن يأتي بالفرد الأول، فكان يستطيع أن يأتي بهذا بذاك بالمساوي بالأحسن بالأسوأ قبل أن يأتي بالماء الأول، على ما يأتي بيانه في الإجزاء. فنحن لماذا ذكرنا لنحى لأنه هنا قال صح تبديل الامتثال، فهل هذا من التفنن في العبارة ومقصود بتبديل الامتثال يعني الامتثال بالامتثال كما هو مفروض التنبيه؟ هذا احتمال ذكره بعض الأعلام، أو لا أصلا هو الآن انتقل من النحو الأول وهو الامتثال بعد الامتثال إلى النحو الثاني تبديل الامتثال بالامتثال، هذا احتمال. لكن الأظهر والأقرب والذي عليه أكثر الشراح والمحشون هو الذي قلنا الامتثال بعد الامتثال، وأما التبديل هذا التعبير تفنني وسيتعرض له في بحث الإجزاء، والحمد لله رب العالمين.